بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا في باب الأمر إلى باب الأمر، وهذا هو المجلس 28 من سلسلة مجالس شرح نظم العمريطي في أصول الفقه، ونحن في باب الأمر، وقد عرفه الناظم واخترنا التعريف الراجح من أقوال أهل العلم، وقال: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. وقفنا عند قوله بصيغة فعل فالوجوب حقق. بصيغة فعل أي من صيغ الفعل، أي من صيغ الأمر افعل. وتكلمنا عن صيغ الأمر وانتهينا من هذا، وذكرنا معظم صيغ الأمر، ذكرنا معظم صيغ الأمر، ووقفنا عند قوله فالوجوب حقق. قوله فالوجوب حقق هنا يشير إلى قاعدة مهمة جدا في أصول الفقه، يشير الناظم في هذه الجملة من البيت إلى قاعدة مهمة جدا من قواعد أصول الفقه، أي الأمر يحقق الوجوب، أي الأمر يحقق الوجوب، أي يفيد الوجوب، يفيد الوجوب على القول الراجح من أقوال العلماء، على القول الراجح من أقوال الأصوليين العلماء، فلا يفيد الندب إلا بقرينة صارفة، لا يفيد الندب إلا بقرينة صارفة. لا تصور. فلا يفيد الندب إلا بقرينة صارفة له، أما الأصل فإنه يفيد الوجوب. إذن الأصل في الأمر أن يفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة. هو ماذا قال؟ فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني الأمر يفيد الوجوب لكن بشرط، بشرط أشار له بقوله حيث القرينة انتفت وأطلق، أي الأمر يفيد الوجوب أو صيغة فعل تدل على الوجوب إذا لم توجد قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. فالأمر إذا أطلق أفاد الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة إلى غير الوجوب. إذن الآن تتبلور القاعدة، الآن تتبلور القاعدة الأصولية، كيف ممكن نصيغها؟ كما قال الأصوليون: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. خلاص، هي القاعدة. إذن تتبلور القاعدة، فصيغتها الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، هذا هو القول المشهور عند الأصوليين. القاعدة: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، هذه القاعدة تحفظونها وتفهمونها فهم، لأنها تعتمد عليها كثير من أبواب الفقه. هذا القول هو المشهور إذن عند الأصوليين، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. إذن فالوجوب حقق حيث القرين انتفت وأطلق، هذا يعبر عنه الأصوليون الأمر المطلق. يعني ما معنى المطلق؟ يعني فيه صيغة الأمر، ليس هناك قرينة صارفة له عن الوجوب إلى الندب. خلاص عندنا أمر ولا يوجد دليل أو قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، كما سترون في الأمثلة القادمة إن شاء الله كيف الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب. إذا قلنا أن هذا هو قول مشهور عند الأصوليين أو قول أكثر الأصوليين، ما الأدلة؟ إذن عندنا مسألة الآن، مسألة، ما الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب؟ ما الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب؟ لابد يكون في دليل أو أدلة تدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. الدليل الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة في الآية أو وجه الشاهد في الآية قوله أمره، عن أمره، أمر مضاف وهو مفرد، أمر مضاف وهو مفرد، والهاء مضاف إليه. والمفرد المضاف يفيد العموم كما سيأتي لما ندرس باب العموم، والمفرد المضاف يفيد العموم. عن أمره، عن حرف جر، أمر مجرور وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. إذن مفرد مضاف يفيد إيش؟ العموم، فيعم كل أمر، فيعم كل أمر مطلقا. فالآية فيها وعيد، فالآية فيها وعيد لمن خالف أي أمر شرعي من أوامر الشرع. فالآية فيها وعيد لمن خالف أي أمر شرعي من أوامر الشرع، من أوامر الشرع. وقد حذرت الآية من الوقوع في العذاب والفتنة على مخالفي الأمر، وقد حذرت الآية من الوقوع في العذاب والفتنة، رحمك الله، على مخالفي الأوامر، مخالفي الأوامر. والخوف من العقاب والعذاب والتهديد والوعيد لا يكون إلا من ترك واجب، لا يكون إلا من ترك واجب. إذن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. واضح وجه الدلالة؟ أشرح لكم، واضحة؟ الآن الآية تحذر من إيش؟ تحذر الذين يخالفون أوامر الله، تصيبهم فتنة، فتنة في دينهم، في أنفسهم، أو يصيبهم عذاب أليم. طيب إذا كان هذا هو الوعيد والتهديد، له عذاب وعيد وتهديد إذا خالف الأوامر، إذن الأوامر تفيد الندب ولا الوجوب؟ الوجوب، لأن هذا الوعيد وهذه العقوبة لا تكون على مندوب، تكون على إيش؟ على الواجب. إذن الأوامر إذا كان مخالفتها فيه وعيد وعذاب، معناه أن الالتزام بها إيش؟ واجب. إذن هي تفيد ماذا؟ الوجوب. واضح وجه الدلالة؟ وجه الدلالة دقيق جدا. طيب، ومن الأدلة الدليل الثاني على أن الأمر يفيد الوجوب، عندنا مسألة شيخ عدنان، الأمر يفيد الوجوب. الأدلة، العنوان لمن جاء حديثا، الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الثاني قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وين وجه الدلالة في الآية؟ وجه الدلالة من الآية، كيف نستفيد من هذه الآية أن الأمر يفيد الوجوب؟ كيف نقول وجه الدلالة؟ أن الله تعالى نفى الخيرة، الاختيار يعني، عن المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اختيار له بقبول الأمر أو رده، لا اختيار، لابد يقبل الأمر حتى لو لم تتقبل نفس، لابد يقبل الأمر. إذن الآية وجه الدلالة أن الله عز وجل نفى الخيرة عن المكلف عند سماع أمر الله ورسوله، أي لا اختيار له بقبول الأمر أو رده، ليس له الخيار. ثم أطلق الله سبحانه على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، وعلق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر إيش؟ على الوجوب. كيف يعني؟ بمعنى أن الله تعالى نفى الاختيار عن المكلفين، نفى الاختيار عن المكلفين عند سماع أوامر الشرع. مرة ثانية، بمعنى أن الله تعالى نفى الاختيار عن المكلفين عند سماع أوامر الشرع من نصوص الكتاب والسنة. ثم عقب فأطلق على من تمسك بالخيرة بعد صدور الأمر، أطلق عليه اسم المعصية، وعقب بذم العاصين، وعقب بذم العاصين الذين يتركون الأوامر ويذهبون إلى الخيار، الاختيار يعني. واعتبر العاصي ضالا، مما يدل على أن الأمر للوجوب. زين، واضح؟ أو الله عز وجل نفى الخيرة عن المكلفين إذا أتت الأوامر، ليس لهم اختيار أن يقبلوا الأمر أو يردوه، يجب أن يقبلوا الأمر. طيب، الذي يترك الأوامر يقول لا، أنا ألتزم وأنا أختار، ألتزم أو لا ألتزم، أتمسك بالوجوب أو لا أتمسك، وصف بأن إيش؟ من العصاة، وصف بأن إيش؟ من العصاة، وتوعد بالضلال. لاحظوا كيف؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زين، يعني يأتي الأمر لازم تلتزم في الكتاب وفي السنة، أمرك الله وأقيموا الصلاة خلاص، وآتوا الزكاة خلاص، أمر تقيم الصلاة تقيمها. تقول لا أنا بختار، الآية تبين لك الثمرة، ومن يعصي الله ورسوله كيف يعصيه؟ بتركيش الأمر ويذهب ليش؟ للخيرة، وتوعد بأن إيش؟ ضل ضلالا، مش ضلال عادي، ضلال إيش؟ مبين. إذن ترك الأوامر ضلال، والضلال مش أي ضلال، ضلال إيش؟ مبين. وهذا لا يقال إلا إذا كان الأمر يفيد الوجوب. لذلك أنا أقرأ لكم كلام للقرطبي جميل جدا. قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: توعد تعالى وأخبر أن من يعصي الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا، وفقهاء أصحاب الشافعي، يعني يقصد من فقهائنا؟ المالكية. من؟ المالكية، لأنه هو إيش؟ مالكي. قرطبي صاحب التفسير مالكي. إذن يقول: وهذا دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا، يعني هم المالكية وفقهاء أصحاب الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب، والله أعلم، انتهى كلامه. فلزم حمل الأمر على الوجوب والله أعلم. فهمت كلامه صح؟ شرحت كلامه، كلام جميل، استنباط يعني صراحة، سبحان الله، لما الله يفتح الإنسان هكذا العلم يا أخوان، والله فتح من الله عز وجل، لما الله يبارك للإنسان في فهمه سبحان الله. ولا تمر علينا الآية حد فكر بهالطريقة، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. الدليل الثالث قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أن الله، وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذه الآية في معرض ذم الذين لم يستجيبوا لأمره بالعبادة. الدليل الرابع قوله تعالى لإبليس اللعين: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وجه الدلالة أن الله عز وجل ذم إبليس واعتبره إيش؟ كافر والعياذ بالله. لما عصى أمر الله له بالسجود ولم يمتثل لأمر الله هاي أدلة القرآن أو بعضها. نمسك من السنة أيضا، من السنة الدليل الخامس، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا يقال له مغيث. تعرفون قصته لما كرهته نفسيا ولم ترده. طيب، يقول كأني أنظر إليه، ابن عباس يقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ شيء غريب، لا، واحد يحبها حب شديد وهي تكرهها كرهها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، يقول لها إيش ينصحها لو راجعته؟ قالت، يعني وجه الدلالة، قالت يا رسول الله أتأمرني، يا رسول الله تأمرني؟ شفتوا كيف؟ يعني ذا أمر معناه إيش؟ خلاص، يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع، قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وجه الدلالة في الحديث تأمرني يا رسول الله، أي لو أمرها أن تعود لزوجها لما خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو أمرها أن تعود لزوجها لما خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يعني أنهم فهموا أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر في الشرع يفيد الوجوب، هكذا فهمت بريرة. الدليل السادس ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا، شكرا جزاك الله، شكرا عسلك الله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. صلى الله عليه وسلم.
في درس العلم يصير في إذا سمحت يعني المذاكرة في درس العلم يكون بالعادة غالبا درس نحوي درس فقهي. لو الشيخ ينسم تنسيمات يكون فيها بسمة طرفة ضحكة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم
صلي عليه
أثناء تزرع البسمة على الوجوه وما أحوجنا في هذا الزمان
إن شاء الله.
تبسمك في وجه أخيك صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
أضيق الوقت بس
نسأل الله يزرع في قلوبنا
نعم.
على الوجوه
فعلا نعم.
فرج على المسلمين.
آمين.
مجلس العلم يرتحم فيه مجلس
الحمد لله. جزاك الله. نعم صحيح، لكن هم الحمد لله من زمان نحن وبشرك هؤلاء العصبة الذين ثبتوا كان هنا كثير، لكن الله كتب الرحمة لهؤلاء والبركة، لأن هذا درس علمي بحت قح، ولكن من يثبت عليه إن شاء الله ك كأنه ثابت على صخر في عقيدته وفي دينه. هاي التأصيل. فجزاك الله خير إن شاء الله، إن شاء الله الله يثيبك إن شاء الله. وجه الدلالة في الحديث دل على أن الأمر للوجوب، دل على أن الأمر للوجوب، لكن رفع الوجوب إلى الاستحباب للمشقة. أو يقال لو لم يكن الأمر للوجوب لما لحق المكلف به مشقة. يعني كيف؟ أمر دقيق جدا. طيب، بمعنى أن الأمر لا بد من الاتيان به ولو لحق المكلف شيء من المشقة، ولو لحق المكلف شيء من المشقة. إذ لو كان الأمر للندب لما كان هناك مشقة، لأنه بإمكان المكلف ترك الأمر، أي ترك. شكرا، جزاك الله شكرا، عندي كثير. شكرا. لأنه بإمكان المكلف ترك الأمر، أي ترك المشقة. إذن الأمر لابد من الاتيان به، صح؟ ولو لحق المكلف المشقة، ولو لحق المكلف المشقة. طيب، يعني بمعنى أن الأمر إذا صدر ولم يصرف لابد أن تأتي به ولو كان فيه مشقة، يعني تتحمل أنت هاي إيش المشقة. لو ما كان الأمر للوجوب أنت تستطيع تتخلص من هاي المشقة، لا تفعله، صح؟ لكن كونك تفعله مع وجود المشقة معناه أنه لازم. فهنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شوف، إذن هو لم يأمر لوجود إيش مشقة. طيب لو أمر في مشقة يجب أن نلتزم ولا نلتزم؟ طيب في مشقة لازم نلتزم. لو كان في اختيار في الأمر لا يفيد الوجوب وفي مشقة تستطيع أنت تترك الأمر، صح؟ تستطيع إيش تترك الأمر، لكن كونك تلتزم مع وجود المشقة إذن ليس لك اختيار. إذن لولا أن أشق على أمتي لأمرتم. إذن السواك مع كل صلاة في مشقة، في مشقة. طيب، صرف عنا النبي صلى الله عليه وسلم صرفه. طيب لو لم يصرفه، لو أمر به ومع وجود المشقة لازم نلتزم. طيب كيف تلتزم في شيء في مشقة؟ لأنك ما تقدر تتركه، مش في اختيارك، مش في إيش، مش في اختيارك، فلازم تلتزم. فإذا الأمر يفيد الوجوب، واضح؟ زين. الدليل السابع والأخير دليل عقلي. قالوا لو أن السيدة قال لمملوكه أو خادمه افعل كذا أو اسقني ماء فلم يفعل حسن توبيخه عند العرب. يوبخ ولا ما يوبخ؟ يوبخ. ولو أن الأب قال لولده افعل كذا فلم يفعل، ولو أن الأب قال لولده افعل كذا فلم يفعل جاز له أن يؤدبه ويلومه لأنه عصاه. فكل ذلك يدل على أن الأمر في لسان العرب يفهم منه أن له صيغة صيغة معينة وأنه يفيد الوجوب. هذا هو معنى قوله فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. هذا معنى الشطر، جزء من الشطر الأول والشطر الثاني من البيت. ثم قال لا مع دليل دلنا شرعا على، لا مع دليل، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. الشطر الأول من البيت لا مع دليل، لا مع دليل دلنا شرعا على. الشطر الثاني إباحة في الفعل أو ندب فلا. ما معنى هذا الكلام؟ قوله لا مع دليل دلنا شرعا، لا مع دليل دلنا شرعا، أي إلا ما دل الدليل شرعا على إيش؟ على ما سيذكره هو الآن. إلا ما دل الدليل شرعا على ما سيذكره. بمعنى ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الأمر المطلق يفيد الوجوب إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وهو الإباحة أو الندب، إلا إذا دل الدليل على الإباحة أو الندب. قوله على إباحة في الفعل أو ندب فلا، قوله على إباحة في الفعل أو ندب فلا، ما معنى هذا الكلام؟ أي الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد دليل يدل على أنه يفيد الإباحة أو الندب. حينئذ فلا يفيد الأمر الوجوب. بل الإباحة أو الندب. بل الإباحة أو الندب. وهذا كيف؟ سنمثل له بعد قليل إن شاء الله. سننظر كيف أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد دليل أنه يفيد الإباحة أو الندب. يعني صارف يصرف. سنمثل له بعد قليل. قال بل صرفه عن الوجوب حثما، بل صرفه عن الوجوب حثما بحمله على المراد منهما. الشطر الأول بل صرفه عن الوجوب حتما أو حتما بحمله على المراد منهما. قوله بل صرفه الضمير الهاء يعود على الأمر، يعود على الأمر أي يصرف الأمر، أي يصرف الأمر عن الوجوب، أي يصرف الأمر عن الوجوب للندب أو الإباحة إذا وجد الدليل الصارف، إذا وجد الدليل الصارف. حتم أي لزم من الحتم. قوله حتم أي لزم، أي يلزم صرف الأمر حينئذ، أي يلزم، يلزم زن صرف الأمر حينئذ عن الوجوب، عن الوجوب إلى الإباحة أو الندب بوجود الدليل الصارف، بوجود الدليل الصارف. قوله بحمله أي بحمل الأمر عن الوجوب، أي بحمل الأمر على الوجوب. قوله على المراد منهما أي على المراد من الإباحة أو الندب، بمعنى إن وجد دليل، إن وجد دليل يدل على حمل الأمر على الإباحة حمل عليها، أو دل دليل على حمل الأمر على الندب حمل عليه، بمعنى إن وجد دليل يدل على حمل الأمر على الإباحة حمل عليها، أو وجد دليل يدل على حمل الأمر على الندب حمل عليه. طيب كيف الكلام؟ يحتاج إلى أمثلة حتى يتضح. نقول الأمثلة: نقول إن الدليل الصارف، إن الدليل الصارف للأمر عن الوجوب للندب أو الإباحة من حيث الاتصال أو الانفصال ينقسم إلى قسمين: إذن الصارف للأمر على كم قسم من حيث الاتصال أو الانفصال؟ قاسم. الأول الدليل يسمى الدليل المتصل أو المصاحب للأمر، القسم الأول الدليل المتصل أو المصاحب للأمر نفسه، أي يوجد، أي في الدليل نفسه يوجد يوجد ما يفيد الوجوب، وفي الدليل نفسه يوجد ما يصرفه عن الوجوب. مثاله مثل القسم الأول: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، يعني السنة، لا، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، كررها مرتين: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قوله صلوا فعل أمر يفيد الوجوب، لمن شاء دليل صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب. والدليل الصارف هنا متصل بدليل الأمر نفسه. مرة ثانية، قوله صلوا فعل أمر يفيد الوجوب، قوله لمن شاء أتى بالخيرة والمشيئة، لمن شاء دليل صارف للأمر، ما هو الأمر؟ صلوا. عن الوجوب إلى الندب، والدليل الصارف هنا متصل بدليل الأمر نفسه. والقسم الثاني الصارف المنفصل عن دليل الأمر، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قوله أشهدوا فعل أمر للوجوب، فالآية تأمر بالإشهاد على البيع، والأمر يفيد الوجوب، فظاهر النص، أن الإشهاد على البيع واجب. طيب، لكن هناك صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، والصارف في السنة من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أعياه، أتعب يعني مريض ما يمشي، فأراد أن يسيبه، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له وضربه، دعا للجمل وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقيه، يعني عملة، قال وقي الذهب. قال جابر قلت لا. سبحان الله، قبل شوي مريض الجمل ما يمشي، قال جابر قلت لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعنيه، يقول فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي. والشاهد أنه لم يشهد على هذا البيع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هات الشاهد، والدليل منفصل، الدليل هنا إيش؟ منفصل، فدل على أن الأمر في الآية للندب، يعني الندب الأفضل إيش؟ الإشهاد. ما اسمع، أعيد إيش أعيد؟ الصارف المنفصل إن شاء الله. الله عز وجل، أنت كتبت خلاص. الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إيش؟ فعل أمر صح، أشهد، الله عز وجل يأمر هنا على صيغة افعل، وفعل الأمر قلنا اتفقنا أن القاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب. هذا ظاهر الآية. ظاهر الآية هنا أن البيع الإشهاد على البيع واجب، بمعنى إذا أردت أن تبيع شيئا تأتي بشاهد يشهد على البيع، هذا ظاهر الآية صح. لكن في السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو حصل في حضرته البيع ولم يشهد، ولم يشهد، ولو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الدليل لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وباع حصل بيع وشراء أمامه ولم يطلب شاهدا وهو الذي أنزل عليه وأشهد إذا تبايعته، معناه أن فعل الأمر في الآية يفيد الوجوب ولا الندب؟ الآية يفيد الوجوب، لكن النص في السنة دل على إيش؟ فصرف هناك الأمر من الوجوب إلى الندب بقرينة صارفة أو بدليل صارف من السنة، لأن لو كانت الآية تفيد الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم لن يخالف، لن سيطلب إيش؟ الشاهد، سيطلب الشاهد. لو طلب الشاهد، لو قال لجابر بعنيه بوقية فقال بعتك، قال ائتني بالشاهد، إذن معناه أن وأشهد إذا بعتم تفيد إيش؟ الوجوب، خلاص ما في شيء صرفها. لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في واقعه العملي يشتري ويحصل أمامه البيع ولا يشهد، قال العلماء إذن معناه أن الأمر في قوله وأشهد يفيد إيش؟ الندب. ليش؟ ما يفيد الوجوب، لأن الشرط في الأمر أن يفيد الوجوب أن لا يصرفه دليل إلى إيش؟ إلى الندب. واضح؟ لذلك ماذا يقول العمريطي رحمه الله؟ يقول فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني ما في دليل، ما في قرينة يصرف الأمر للوجوب، إذن هنا يفيد إيش؟ الوجوب، لا مع دليل لنا، لا مع دليل دلنا شرعا على. إذن هو الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، يقول بصيغة تفعل في الوجوب حقق حيث القرينة انتفت، بشرط حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني أطلق الأمر، يعني الأمر المطلق. يعني ما معنى مطلق؟ يعني مجرد عن أي صارف. واضح؟ زين، هو أصل أول شيء قال لك الأمر المطلق يفيد الوجوب. طيب، لا مع دليل دلنا شرعا على، إلا إذا وجد دليل دل على الإباحة أو الندب، فنحن الآن مثلنا للندب. واضح؟ فظاهر الآية وأشهد إذا تبعتم أمر، والأمر يفيد الوجوب. الآن نبحث في الشرع، هل هناك دليل في القرآن أو في السنة يصرف هذا الأمر، بمعنى أن حصل بيع ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآية دلت على البيع بدون الشهاد، سنصرف هذا الأمر إلى إيش؟ إلى الندب. لذلك الصارف هنا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وحدث في حصل في حضرته البيع ولم يطلب الشاهد، دل على أن طلب الشاهد إيش؟ ليس بواجب. إذن ماذا نفعل وأشهد إذا تبايعتم؟ قالوا هذا أمر لكن يفيد الندب، يعني من حيث الأفضلية، من حيث الأحسن تشهد. واضح؟ إذن هنا لما أمر الله وأشهد إذا تبايعتم لم يمر أمرا يفيد الوجوب بمعنى يجب على المكلف، أمر أمرا ينصح فيه المكلفين ويرشد فيه المكلفين إلى إيش؟ إلى الأفضل في الحقوق، إلى الأفضل في الحقوق. ولا شك البيع إذا تم بين طرفين وعليه شهود أفضل من يتم بيع بين طرفين وليس عليه شهود، حتى لما تروح المحكمة إذا فيه للشاهد، أقول لك أنا اشتريت منك سيارتك، تقول لي أنا ما بعتك، أنا أقول لك لا بعتني، إذا عندي شهود انتهى، القاضي ما يحتار، يحلفهم يمين وانتهى يحكم لي. لكن لو ما في شهود سنحتاج إلى يمين الطرفين. فهمت كيف؟ إذن هنا الأمر وأشهد أمر إرشاد وتوجيه إلى الأفضل، إذن إلى الندب. كيف عرفنا هذا؟ والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب من السنة، واضح؟ والصارف هنا دليل موجود في النص ولا دليل آخر منفصل؟ منفصل. هذا القسم الثاني. طبعا التقسيم هذا مش مهم، المهم نحن نفهم أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد دليل، بس لازم ننتبه قد يكون الصارف في النص نفسه وقد يكون الصارف في نص آخر، هاي يحتاج استقراء، يحتاج إيش؟ استقراء. لذلك الفقيه والمجتهد والأصولي لازم يكون واسع للطلع، واضح؟ ولا ما يكلف الناس، إذا كان قليل للطلع قليل العلم سيكلف الناس، واضح؟ طيب عندنا أمثلة يسع الوقت. ربع ساعة. طيب نضرب مثال عشان تتضح الصورة أكثر، مثال أو مثالين من الأمثلة أيضا على الدليل الصارف بشكل عام، يعني متصل أو منفصل بشكل عام. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد هنا المحرم، المحرم في الحج أو العمرة ما يصيد، صح؟ صيد البر ما يصيد. زين الله يقول وإذا حللتم فاصطادوا، قوله فاصطادوا أمر، أمر، والأصل في الأمر أن يكون إيش؟ لكنه ليس للوجوب هنا، إنما للإباحة. لإيش؟ لل يعني مباح، تصيد أو ما تصيد، لكنه إيش؟ للإباحة. ما هي القرينة الصارفة؟ في قرينة صارفة، ما نقدر نحمل الأمر على الوجوب والندب إلا وجود دليل أو قرينة. والقرينة الصارفة للأمر، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة هي أن الأمر ورد بعد نهي مسبق بإباحة، أن الأمر ورد بعد نهي مسبق بإباحة. فيكون المعنى دالا على الإباحة، أي كأن الشرع يقول أو كأن الشارع يقول. إذا حللتم يعني من الإحرام ارتفع النهي وأبيح لكم الصيد، طيب أبيح لكم الصيد. طيب الآن لاحظوا هنا، واضح أولا الصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ الإباحة. الصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ الإباحة. طيب تمام، قبل الإحرام حكم الصيد إيش؟ الإباحة. تقدر الصيد ولا ما تقدر؟ تقدر، ولا عليك إثم ولا حرج، صح؟ وإذا تركته لا شيء عليك، صح؟ زين. ثم حرم وقت الإحرام، إذا أحرمت وأنت محرم ما تصيد صيد البر، صح؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، مباح حرم. زين. بعدين المرحلة الثالثة أمر الله به فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، مباح حرم وقت الإحرام، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر هنا بعد الحظر يعيدنا إلى الحالة الأولى وهي الإباحة، إذن ليس للوجوب، واضح؟ واضح؟ فدل على أن الأمر للإباحة. لماذا للإباحة؟ لأنه عود إلى الحكم السابق قبل النهي. قبل النهي، واضح الحين؟ إذن نقول الآية كما رأيتم، هناك حظر بعد الإباحة، حظر بعد الإباحة. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهنا منع الشرع وحظر الصيد للمحرم، صيد البر يعني. وقد كان الصيد قبل الإحرام مباحا، وقد كان الصيد قبل الإحرام مباحا، فحرم بعد الإحرام. ثم أمر به الله عز وجل، أمر به فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فدل على أن الأمر للإباحة، لأنه عود إلى الحكم السابق قبل النهي. هنا الآن قاعدة مهمة، احفظوها جيدا: فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وراح إن شاء الله نتكلم في هذه القاعدة فيما بعد، بس الآن كمعرفة لأن فيه خلاف. فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، واضح المثال الآن؟ إذن الصارف هنا قرينة، قرينة في النصوص. فكان عندنا شيء مباح الصيد، ثم منع وقت الإحرام، ثم أمر الله به بعد التحلل. فهذا الأمر مأمور بشيء أصلا كان إيش؟ مباح. إذن الأمر عاد بنا إلى الحكم الأول، إذا لم يفد الوجوب، الوجود قرينة. لو ما كان أول مباح، أيوة إشكالية الآن يفيد الوجوب، لكن هو عود. فكأن الشارع يقول لك: إذا حللت أبحت لك الصيد، وليس معنا إذا حللت أوجبت عليك الصيد، واضح؟ وإذا حللتم فاصطادوا، ليس معنا إذا حللت من إحرامك الآن تروح الصيد، لا، معنا فاصطادوا كأن الله يتفضل علينا بصيغة إيش؟ الأمر. وطبيعي حتى في الدنيا، ولله المثل الأعلى، عندما واحد شخصية أو مكانة يعطيك شيء يأمرك كأنه يتفضل عليك، يتكرم عليك، صح؟ فالله أعظم، فكأنه يتفضل علينا. شيء ممنوع مباح منع في وقت معين حال الإحرام، ثم أمر به بعد التحلل، كأنه أعاد بنا للحكم الأول، الحكم الأول. هذا مثال، وسنضرب إن شاء الله مثال ثاني في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وسيتضح لنا أكثر، سيتضح لنا. الله يجزيكم الخير على صبركم، الله ينفع بكم. هذا الآن الأصول، الآن هاي الأصول، هاي الأصول. استغفرك واتوب إليك.